أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 1194، قال: المعدن في الأرض المملوكة إذا كان من توابعها ملك لمالكها، وإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالك الأرض وعليه الخمس. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. لا يزال الكلام في تخميس المعدن. يقول هنا المصنف أن المعدن إذا كان في أرض مملوكة، إذا كان في أرض مباحة، تقدم أنه ماكو إشكال، يخرجه المخرج وعليه عليكم السلام وعليه التخمير. أما إذا كان المعدن في أرض مملوكة، يعني يملكها شخص، وأنا أجي أخرج المعدن، هم يصير أخرجه وأخمس يكون المعدن إلي بعد التخمير، عليكم السلام أم لا؟ عليكم السلام. يقول المصنف أن المعدن في الأرض المملوكة إذا كان يعد من توابع الأرض، يعني كان متكونا قريبا من سطحها، من سطح الأرض، بحيث يبدو ويظهر من دون جهد وعمل. المعدن على قسمين، اللي يستخرج من الأرض على قسمين: قسم يكون قريب من سطح الأرض، ما أدري الأمثلة يمكن، الأمثلة يمكن، معلف الملح أفضل مثال، الملح واضح، أكو معادن قريبة لسطح الأرض بحيث محسوبة تابعة علما للأرض. فأنا إذا مالك لهذه الأرض، أملك الأرض نفسها وأملك المعادن اللي تكون من توابعها، بحيث تكون قريبة بمستوى أنه إخراجها ما يحتاج إلى جهد كبير وحفر عميق. فإذا كان المعدن بهذا المثابة من القرب، يعبر عنه أنه من توابع الأرض. فإذا كان من توابع الأرض، حكمه شنو؟ حكمه أنه مملوك لصاحب الأرض. فما يحق لك أنت، إذا كنت أنت مو صاحب الأرض، ما يحق لك أنت أن تخرج هذا المعدن وتقول أخمسه وأملكه. لا، هو ملك لي. فإذا أخرجته، سواء أخرجته أنت أو أخرجته أنا، بالحالتين هو ملك لمن؟ ملك لي. نعم، أنا عليه خمس، أنا عليه خمس صاحب الأرض، خمس لأني أخرجت المعدن. لكن الكلام انه غيري اذا اخرج هذا المعدن من دون اذني لا يجوز له ذلك، حرام. اول شيء حرمه تكليفيه، ثاني شيء ماكو ملكيه ولا يحتاج الى التخميس اصلا. هاي اذا كان قريبا من سطح الارض او من توابع الارض كما يعبر السيد. اما المعدن الذي يوجد في اعماق الارض في باطنها كالنفط مثلا، الذي لا يبدو ببساطه، انما يحتاج اخراجه الى حفر عميق وعمل وجهد، هذا المعدن بهذه المثابة هو لا يكون ملكا لصاحب الأرض، ليس مملوكا لصاحب الأرض. فأنا هاي قاعي، لكن في أرضي أكو نفط، هاي النفط هو السرب موجود في الأعماق في الباطن كذا كذا متر بعيد في الأرض، يحتاج لحفر، يحتاج لآلة، يحتاج لجهد عظيم. فحينئذ إذا أنت جيت وأخرجت هذا المعدن وانت مو مالك الارض، انا مالك الارض، يترتب شيء واحد عليك: حرمة تكليفية. شنو حرمة؟ شنو انت هاي قاعد شلون تطب به، وانت هاي قاعد شلون تحفر به؟ فحرمة تكليفية لانك تصرفت بملكي. ملكي شنو؟ ملكي هي هاي الارض، ما شلون طبيت بها؟ طبيت ملكي، هذا شلون تطب انت بدون اذني؟ ثاني شيء عليكم السلام، جيب آلاتك وتخليها بقاعي، هم ما يصير. ثالث شيء تحفر، الحفر هم محسوب على أخذ. لكن إلي حق أحكي على النفط اللي طلع أنت؟ الجواب لا. بالنسبة للمعدن الذي يخرج، لا، هو ملك لك، ملك لمن أخرجه، ولا يستلي حق أنا صاحب الأرض أن أقول هو ملك إلي، بل هو ملك لمن أخرجه ويملكه بالتخميس. غاية ما في الأمر يكون قد ارتكب محرما تكليفيا من جهة أصل الدخول وأصل الاستعمال الخارجي. لهذا يمكن هو يتخلص من هذه المشكلة دائما بالاستغفاء، يقول له أنت هاي قاعدة ما تدري انت هاي قاعدة كنز كبير يعني قصدي معدن واحنا نستفيد منه انت ما تستفيد منه مثلا ما ادري الفوسفات ما ادري منه هو يقول يا فوسفات شيء يقول له ما تعرف انت شنو سالفتك اكو كبريت اكو فوسفات اكو ما ادري شنو اكو حديث يقول ما اعرف هاي الامور يقول له بالنتيجه احنا نريد نخلص من الحرام تاذن ان نطب هنا مره ياذن ببلاش ما الله ودي مره ياذن بفلوس نعطيه فلوس احنا بس على مد بس اما المعدن اللي نخرجه ما مو لحق يقول ايش اللي بيقول هذا طلع ذهب ادينا طلع عندي ذهب والماس انا هاي ما لات لا مو مالات اذا كان بشرط اذا كان هذا المعدن هو الموجود في باطن الارض لا في من توابع اما اذا كان من توابعها لا له الحق ان يطالب به ويكون ملكه يقول المصنف المعدن في الارض المملوكه اذا كان من توابعها ملك لمالكها وان اخرجه غيره بدون اذنه فهو الملك فهو اذا الامن لمالك الارض وعليه عليه اياه بعد على مالك الارض على مالك الارض يكون الخمس وليس على غيره هو المالك هاي اذا كان في الارض المملوكه أما في الأرض المفتوحة عنوة الأرض المفتوحة عنوة يعني مختلفة في الإسلام بحيث أن الإسلام دخل إليها بطريقة الفتح يعني بالجهاد في أرض العراق مثلا الأراضي التي تفتح بالحرب بالجهاد يعني بأن يغزوها الجيش الإسلامي مثلا وتفتح بهذه الطريقة وتكون مسلمة بهذه الطريقة الأراضي من هذا القبيل يعبر عنها بأنها أرض مفتوحة عنوة والأرض المفتوحة عنوة هي ملك لجميع المسلمين إذا صارت ملك لجميع المسلمين عليكم السلام فالتصرف فيها دائما يكون منوطا بإذن من؟ بإذن الحاكم الشرعي أو بإذن الإمام مع حضوره أو بإذن الحاكم الشرعي عند الغيبة هذه الأرض المفتوحة عنوة إذا أنت تجي تطلع ليست ملكا لأحد تقول هي ما حد يملكها فإذا هي أرض يقول المسلمين أنا راح أطلعكم أطلع المعدن الجواب إنه لابد أن تستأذن من الحاكم أو من الإمام أو من الحاكم لهذا قال وإذا كان يعني المعدن في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين ملكه المخرج بشرط إذا أخرجه بما بإذن ولي المسلمين على الأحوط وجوبا أما إذا أخرجه من دون إذنه مفروض لا يملك لأنه كما قلنا هذا ملك للمسلمين أو تصرف أصلا تصرف غير صحيح قال وفيه الخمس زين القسم الآخر من الأراضي الأرض المواس عليكم السلام هاي أرض لا يصدق عليها أرض مفتوحة عنوة لا هي أرض يعني دخلت الإسلام برضا أهلها الأرض المواس لكنها شنو مشكلتها مشكلتها ليست عامرة إنما مواس الأرض العامرة هي الأرض التي فيها بناء وفيها بيوت مثلا أما الأرض المواس هي الأرض الجرداء التي لا ليس صالحة للسكن هاي الأرض المواس تجي أنت تطلع معدن القاعدة في الأرض المواس أنها ملك لمن لمن أحياها الأرض المواس ملك لمن أحياها من أن أحيا أرض المواس فهي له موشي فإذا ينطبق عليها هذا الوصف لهذا إخراج المعدن هم نوع من أنواع الإحياء لهذا يقول المصنف وما كان يعني من المعدن في الأرض المواس حال الفتح يملكه المخرج وفيه الخمس بس هنا يحتاج استئذان لو ما يحتاج المفروض ما يحتاج استئذان من حاكم الشرع لأنها كما قلنا يملكه بنفس الإحياء قال نعم إذا شك في بلوغ النصاب احنا قلنا لازم يكون نصاب وهو قيمة 20 دينار مو صحيح أقل من 20 دينار المفروض ما يخمس المعدن ما واجب تخميس زين أنا شكيت هذا اللي طلع هو 20 دينار لو أقل من 20 دينار يعني مو أقل من قيمة 20 دينار لو قد قيمة 20 دينار إذا شك في بلوغ النصاب ما هو الحكم يقول المصنف فالأحوط استحبابا الاختبار مع الإمكان الاختبار يعني لا يعني هذا السؤال يجي أنا طلعت لي معدن طلعت لي حديد حسنا ما أدري هو شقد قيمته 20 دينار أكثر واجب علي أختبر يعني أروح أشوفه أقدره أودي للموازين يشوفون سعر شقد وعشرين دينار شقد وشوفهم مطابق العشرين دينار لو أكثر هذا الاختبار السؤال الاختبار واجب لو مو واجب يقول المصنف انه بنحو الاحتياط الاستحبابي ولا هو مو واجب هذا رئيس سيد الخوي اما السيد الثاني فيقول الاحوط وجوبا الاختبار هذا اذا امكنك ان تختبر اما في بعض الحالات او بعض المعادن استرد يصعب اختبارها بهذا المعنى افترض واحد يقول ما يمكن ما عندي الالات الاختبار مش مدري انا هذا النفط ايش قد يسوى افترض ايش حاله لو فرضنا أنه ما يستطيع الاختبار، قال ومع عدمه، يعني شنو عدمه؟ يعني عدم إمكان الاختبار. يقول المصنف الأصل شنو؟ الأصل أنه لا يجب عليه شيء، يعني ما يخمس لاستصحاب عدم الوصول إلى هذا النصاب وللبراءة من وجوب التخميس. قال وكذا إذا اختبر، شنو يعني وكذا؟ أيضا لا يجب عليه شيء، إذا اختبره فلم يتبين له شيء. مرة أنا أصلا ما أقدر أختبر، ومرة أختبر ويطلع هو أكثر من 20 دينار فعليه الخمس، مرة أقل من 20 دينار فليس عليه الخمس، مرة اختبرنا ما عرفنا شو النتيجة، ما واضح يعني، ما يعني الاختبار مو واضح يعني، مرة تبين أقل مرة تبين أكثر مرة، فلم يتبين لي شيء، ما عرفت شو النتيجة. فأيضا السيد يقول في حالة أيضا ليس عليك شيء. الثالث مما يجب فيه الخمس الكنز، وهو المال المذخور. يعني الكنز لغة أو عرفا هو مال مدخر في موضع بحيث أنه يبعد عهده وينقطع عن وارثه عرفا. أما أنا خلي لي مال معين أضمن ما يصدق عليه كنز، الكنز مأخوذ فيه أنه شنو؟ أول شيء مال مذخور، يعني مضمون في مكان، مو مجرد أن خليت لي حاجة، خليت لي قطعة ذهبية هنا صار كنز، لا، الكنز أول شيء بنوع من الادخار، ماله المدخر أو مذخور كما يعبر المصنف. الشيء الثاني أنه بحيث يكون يبعد عهده، المراد هنا الذي يبعد عهده عن صاحبه بحيث صار مدة طويلة من الزمن، بحيث يبتعد يعني زمنا عن صاحبه وعن وارثه عرفا. أما اللي إذا عرف الصاحبة سيأتي، إذا عرف الصاحبة تعطيه لصاحبه ولا يجوز لك أصل التصرف فيه. قال وهو المال المذكور في موضع أرضا كان، يعني هذا الموضع، أم جدارا أم غيرهما، فإنه على الكلام لواجده وعلى واجده أن يخمس، هذا بشرط فيما إذا كان المال المدخر خصوص شنو؟ ذهبا أو فضة مسكوكين. كم قيد؟ القيد الأول ذهب أو فضة، والقيد الثاني أن يكون شنو؟ مسكوك. فإذا قيد إذا مو ذهب واضح، إذا ذهب أو فضة لكن ما مسكوك أيضا
بأي
سكة، أي سكة المعاملة أهم شيء، بس أي سكة إسلامية أو غير إسلامية. بالنسبة للسيد الثاني ما يشترط قيد السكة، يعني يقول أهم شيء ذهب وفضة، مسكوك أو غير مسكوك مو مهم، السيد أخوي يشترط أن يكون مسكوكا. قال وأما في غيرهما، يعني أما غير الذهب والفضة أو غير المسكوك، ففي وجوب الخمس من جهة الكنز إشكال، فيكون التخميس من جهة هذه المرة من جهة فاضل المؤنين، والوجوب يعني وجوب التخميس أكيد شي يكون أحوط. طبعا يا الأحوط، الأحوط أن تخمس بعنوان الكنز لو تخمس بعنوان الفائدة، يا الأحوط أكيد الكنز أحوط، يعني الكنز فوري والفائدة فغير. قال ويعتبر في جواز تملك الكنز أن لا يعلم أنه لمسلم، أما إذا تدري أنه لمسلم فنشوف هذا المسلم هل هو موجود أو غير، سواء وجده في دار الحرب أم في دار الإسلام. إذا عرفت أنه لمسلم كان يقول هو كاتب علي أنا فلان فلان، تعرفه من اسمه أو من بلد أنه مسلم، ما يجوز تملك. زين شو سوى بي سيئتي شون تطلب بي مواتا كان حال الفتح أم عامرة؟ ما دام هو لمسلم ماكو فرق بين أن تلقاه في أرض الموات أو تلقاه في أرض عامرة، تلقاه في أرض كفر أو في أرض إسلام ماكو فرق، أم في خريبة بعد أهلها، سواء عليه أثر الإسلام أم لم يكن، ما أيضا ما لا يؤثر أن يكون عليه أثر الإسلام أو ليس عليه أثر الإسلام. يعني مثلا مرة ألقى لي شو اسمه، ألقى محفظة للقرآن على شكل ذهب يحفظ بها القرآن مثلا، اشترك شحال طاي أكيد هذا هو قاتب عليها هنا يوضع القرآن وأنا فلان، طاي أكيد هذا أثر الإسلام، هذا مرة أثر مو مال الإسلام، آلة غنائية آلة موسيقية مثلا، وين وين الإسلام هذا؟ أو مرة بالعكس آلة يكرهها الإسلام يعني يحرمها، من قبيل شو اسمه إناء مال ذهب، إناء مال عفوا خمر، إناء أو خمر من ذهب، قال له قيمة، له قيمة مادية كبيرة، لكن حرام أكيد هذا ليس عليه أثر الإسلام، وأكيد هذا ليس أثر الإسلام، لكن هو المشكلة هو كاتب أنا فلان ابن فلان تعرف اسمه مسلم،
سكة الإسلام
هم تشير إلى اشترط إلى سكة، إذا اشترطنا السكة فواضح المسألة تصير. فلاحظوا معي أنه لا فرق بين أن يكون عليه أثر الإسلام أم لا، بالنتيجة أعرف أنه لمسلم. إلى الآن الكنز اللي نملكه ونخمسه هذا الكنز بشرط أن لا تعرف أنه لمسلم، أما إذا بأي قرينة عرفت أنه لمسلم ما تملكه، تعال شو سوي بي؟ سيأتي الشطرة بيه. زين نكمل هسه، نكمل المطلب، مطلب الزكاة اسمه تخميس الكن. قال ويشترط في وجوب الخمس في الكن، بس يا كنز، الكنز الذي ليس عليه أثر الإسلام، الذي ليس عفو لا تعلم أنه لمسلم لا تنسوا، أما اللي تعلم أنه لمسلم سيأتي إن شاء الله في آخر المسألة شنو الحل بها. أما الذي لا أعلم أنه لمسلم يشترط في وجوب الخمس فيه أن يبلغ النصاب. ما هو نصابه؟ قال نصابه هو أقل نصابي الذهب والفضة من جهة مالية في وجوب الزكاة اللي تقدم. فكان إذا كان ذهبا نصابه 15 مثقال صيرفي أي 20 دينارا، وإذا كان فضة فنصابه أقل نصابه 105 مثقال صيرفي يعني 200 درهم. المهم يقول المصنف هنا ولا فرق أيضا بين إخراج هذا الكنز أن تخرجه دفعة ودفعات، إذا بلغ النصاب تقمس عفو. ويجري هنا أيضا استثناء المؤنة اللي تقدم الكلام عنها في المسألة واحدة، وحكم بلوغ النصاب قبل استثنائها نفس الحكم، وحكم اشتراك جماعة اللي ذكرناه في مسألة 93 إذا بلغ مجموعة يقول كما تقدم في المعدن، فتطبق عليه الأحكام المتقدمة. زين قال وإن علم أنه لمسلم شتوي، هذا يصير أمن كلا ما يصير. أول شيء نقلنا ما بي تخميس هذا، شنو حكمه؟ وإن علم أنه لمسلم فإن كان يعني هذا المسلم موجودا وعرفه دفعه إليه. شنو معنى وعرفه؟ يعني وعرفه يقول أنت ما تقول له تعال هذا كنز إليك جوز كاذب، فتقول له أنت مثلا أنا لقيت لي حاجة مثلا ذهبية شنو أوصافها؟ قال لك إيه والله فلان صحيح راعت لنا حاجة مهمة أوصافها كذا كذا كذا، عرفه أقول المواصفات موجودة صحيح. أما إذا ما يعرف ما يقول ما إيه أكو حاجة ذهبية طينية، واضح تأتي في بحث اللقطة لابد من التعريف يعني بمواصفات معينة، ما يصير أي شخص يدعي تطيه
إلا عرفه
إيه عرفه يعني بمواصفاته إيش إيه لهذا يقول فإن عرفه
يعني هذا المسلم عرفه
إيه إيه. وإن علم أنه لمسلم فإن كان موجودا وعرفه دفعه إليه. جيد. وإن جهله قال ما عرفه ما عندي مشكلة، واضح شلون؟ هو لفلان أروح لفلان يقول ما عدني ما ضيع لي كنز، أو إنه هذه المواصفات اللي تذكرها مو هي اللي ضيعتني أنا، افترض إيش حاله يعني بالنتيجة لم يثبت أنه له. قال وجب عليه التعريف على الأحوط، حال حكم اللقطة مثلا فيعرف به من اللي ضيع له ذهب بهذه المواصفات قبل شهر مثلا، فينطيني مواصفاته وأنطيني. فإن لم يعرف المالك، إذا عرف المالك فيطيله، فإن لم يعرف ماذا يفعل؟ فإن لم يعرف المالك أو كان أصل المال مما لا يمكن تعريفه، يعني ما به مواصفات، مال له مواصفات متميزة،
يعني كل لقطة
هو بحكم اللقطة، بحكم اللقطة أي بحكمها، مرة له مواصفات خاصة، فخش ذلك عرفه بمواصفاته الخاصة. مره ما في مواصفات يمكن التعريف فيها، يعني فاقد للمميزات الخاصه. الاموال النقديه هاي الاموال اللي عندنا يجوز بها مواصفات خاصه، شنو مواصفات؟ رقمه، بس اكو واحد حافظ رقم فلوسه، فاذا وجدت كعدد من الارقام ما راح تفيد، يعني حتى اذا انت ضيعت لك ورقه ضيعت لك اموال 10000 10000 شو ادري في هاي لغه، فانا شلون اعرف ان 10000 هاي مالتك مو مال زيد؟ شلون اعرفها؟ فوجود الرقم بعد مفيد لا ما مفيد. زين يقول لي مو رقم مهاي لونها اخضر، اقول لك انا اخضر هذه مو صفه مهمه. فاذا انا لاقي 10000 اقدر اقول يا ضيعت 10000، هذا يجي واحد يقول لي انا شنو مواصفات اقول له اللي موجوده بحيث تصير لك؟ الا انا اعتمد على امر وهو شنو؟ انه هاي 10000 هي ورقه واحده مو ورقتين، فاذا قال انا ضيعت لي 10 50 اقول لا مو هي، هذا فد وقت مهم. لكن افترض هذا خصوصيه مثال، افترض في حاله من الحالات فلوسنا كلها قطعه واحده، فلوسنا في بلد من البلاد فلوسنا كلها قطعة ذهبية واحدة وما بها سكة معينة ولا بها رقم، بعدنا أكو صفة لو ما أكو، فيش حالة بعد شو يصير التعريف؟ يكون فاقد التعريف، فشو الحكم؟ قال أو كان المال مما لا يمكن تعريفه، فشو سوى بش حالة؟ تصدق به عنه يعني عن مالكه على الأحوط، وجوب هذا حكم مجهول المالك، فش حالة إذا جهلت مالكه تماما فالأحوط وجوبا التصدق به نيابة عن مالكه. قال وإذا كان المسلم اللي يملك هذه الكنز اللي انت عرفت انه يملك هذا الكنز مسلم، لكن مر المسلم موجود كما لو قال انه تاريخ ادخار او تاريخ وضع هذا الكنز هنا تاريخ تلقى قبل سنة قبل شهرين قبل ست شهر فاجئت هذا المسلم موجود مر تاريخ قبل 100 سنة بس هو مسلم كاتبه انا مسلم انا فلان فلان المسلم لكن قبل 200 سنة هذا مسلم قديم يعني لا اكيد 100% الان هذا المسلم قد مات وحتى او ورثته القريبين ماتوا بالنتيجة هذا لا دور عليه وين نلقى وين نلقى ورث طبعا ما دور ما دور عليه هو ولا دور على ورثة الطبقة اللي ادور على الان على الورثة اللي بعد 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 هذا مش حاله مستحيل بحث عليه مستحيل وجودهم افترض ذاك المستحيل اذا كان او اذا ما اعرفهم اصلا اما اذا لا والله اكو قرائن كان يقول انا العائلة الفلانية هو يمكن الوصول يمكن الوصول الى ورثة اذا انحفروا لكن مرة صعب جدا كما هو الغالب انه من المستحيل قد يكون عادة المعرفة ورثته واذا كان المسلم قديما هذا معنى قديم يعني مر على موته مئات السنين مثلا او مئة او شيء فالاظهر ان الواجد للكنز يملكه وفيه الخمس والاحوط استحبابا اجراء حكم ميراث من لا وارث له حكم من لا وارث له شنو يعني يملكه الامام يكون ملكا للامام يقول السيد هو هذا إذا كان المسلم قديم أنت يثبت ملكه لكن من باب الاحتياط الاستحبابي أن نطبق عليه حكم من لا وارث له يعني يكون ملكا علما للإمام سيأتي إن شاء الله في بحث الإرث نقول أنه ما لا وارث له يكون ملكا للإمام إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له قاعي آني قاعي لقيت أكو كنز فإن ملكها هذه الأرض بالإحياء يعني كانت أرض موات وأنا ملكتها بالإحياء لأن أنا بنيت بها بيت أو بنيت بها كذا أو زرعت بها ملكته ولقيت لكن كان الكنز له وعليه الخمس بشرط إلا أن يعلم أنه لمسلم موجودين فشو سوي لازم إذا موجود أروح له وإذا ما عرفت شو أعرف إذا أعرف إذا 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 ماكو تعريف أو ما لقيت شو سوي بالنتيجة لا هو بدون تصدق عنه إذا كان موجود إذا قديم شو الحكم يجوز التملك والتخميس ولكن من باب الاحتياط الاستحبابي شنو بعد يحتاج أعيدها هو راح يعيدها مرتين ثلاثة السيد موجود أو قديم موجود بعد عرفنا القاعدة إذا موجود نسوي كذا وإذا قديم نسوي كذا ما يحتاج أعيدها ذني راح يعيدها مرتين ثلاثة السيد بعد هاي ما أعيدها يعني المهم إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم فيطبق الحكم فتجري عليه الأحكام المتقدمة هاي إذا ملكها ذي من بالإحياء وإن ملك الأرض بالشراء ونحوه أي مثل شراء الإرث وغيره بالنتيجة أنا أخذت الأرض مو بالإحياء كان يملكها غيري وأنا وراء ملكتها هسه وراء ملكتها ليش بالإحياء بالهبة عفوا مو بالإحياء بالشراء بالهبة بالإرث بأي مثال فالأحوط أن يعرفه يعني يعرف الكنز المن للمالك السابق فأروح لقبلي اللي ملك الأرض منو كان مالك الأرض قبلي فلان أروح لي أقول له هاي الأرض عندك فتحة ضامها مثلا يقول إذا قال إيه يقول نعم شنو مواصفاته يقول إيه نعم ضمت حاجة كذا كذا طيله فيقول يعرفه المالك السابق واحدا كان هذا المالك السابق أو كان متعددين يملك هاي الأرض كانوا ثلاثة فأروح على الثلاثة كلهم أقولهم يا رياه بيكون مضيع لحاجة أو ضام لحاجة في هذه الأرض مثلا فإن عرفه بمواصفاته شجواني حكم دفعه إليه وإلا إذا أنا رحت للمالك السابق قال مقر أنا هاي الأرض نشتريتها كان ما بيها أي شيء وأنا يعني بعتها إليه فأعرف علم نرجع أقول إذا أنت من اشتريتها يقول اشتريتها من ألف أروح الألف بعد عرفه السابق واضح شنو يعني وإلا شنو يعني وإلا إن لم يعرفه فنعرفه لمن للذي قبله وهكذا مع العلم بشرط مع العلم بوجوده يعني بوجود الكنز في ملكه يعني في ملك السابق أما إذا هو الكنز عليه أمارة ودليل أنه صار لشهر فإذا صار لشهر أروح للمالك أنا اشتريتها قبل يومين فأكو احتمال أنها ملك لمن لزيد اللي اشتريتها منه أروح لزيد أقول له أنت شكت صار لك تملك هاي الأرض يقول صار لي 10 سنوات أقول له بيعك حاجة بي يقول لا بعد يحتاج أقول له من اشتريتها أنت يحتاج أقول له من اشتريتها يقول اشتريتها من عمر يحتاج أروح العمر ماكو دعوة يعني هو صاحبنا هذا زيد مشتريها قبل 10 سنوات والكنز صار له شهرين اكو اماره ودليل انه صار له سنه مثلا او صار له شهرين فبعد اكيد 100% ليس ملكا لعمر فحين يقول مع العلم بوجوده في ملكه اما اذا علمت انه لا يوجد في ملكه ما يحتاج الى السابق يكفي ملك السابق السابق سواء كان السابق مباشره او السابق مهما ابتعد يا شيخ رائد انت راح تجاوب عليه انت راح تعرف شنو السابق مرة السابق المباشر ومرة السابق القبل السابق وهكذا.
يعني
أيوة هكذا. يعني أنا مثلا أنا اشتريت هاي القاع قبل سنة، أنا اشتريتها منك قبل سنة ولقيت لي بها حاجة مضمومة قبل شهرين، احتاج أرجع لك ما يحتاج أرجع لك. أما إذا أنا اشتريتها قبل يومين ولقيت لي حاجة مدخورة قبل سنة، أكو احتمال أنها لك. أروح لك تقول لي صار لي 10 سنوات بشتري القاع، أكو داعي أروح قبله؟ إذا لا والله حاجة قبل 10 سنوات وأنت اشتريت قبل سنة أرجع لك. وهكذا إلى أن استوعب اللي كان في ملكه، قال مع العلم بوجوده في ملكه، وهكذا يعني وهكذا ارجع للسابق فالسابق مع وجودهم بشرط ان اعلم انه كان في ملكه. فان لم يعرفه الجميع شو يسوي؟ يقول فهو لواجده. واضح شلون؟ فاذا اذا ملكتها بالشراء، اذا ملكت الارض بالشراء ووجدت فيه كنزا عرفته السابق والسابق والسابق إلى أن عرفت أنه هم الجميع أنكروه ما عندني إما راح يصير إما قال فهو لواجده، بس بشرط إذا لم يعلم أيضا أنه لمسلم. حتى إذا كان هو أنت لقيتها بقاعك اللي ملكتها، وحتى إذا رحت لزيد اللي قبلك قال لك مو إلي، مو معناه تأخذ. إذا عرفت، إذا أكو أمارة أنه لمسلم، أكو دليل أنه لمسلم، فإن كان لمسلم فنسأل هذا المسلم موجود أو قديم بعد نطبق الأحكام اللي ما عيتها بعد. قال لمسلم موجود أو قديم وإلا جرت عليه الأحكام المتقدمة. هاي كل إذا كان ملكه بمن؟ بشراء الأرض من سابقين. قال وكذا نفس التفصيل نفس الحكم إذا وجده الكنز في ملك غيره مو ملكه هو. فشون إذا ملك غيرك فشون قاعد بلعب؟ يقول مثلا إذا كان يعني ملك الغير تحت يده بإجارة، أنا مأجر القاع فنفس الحكم، مأجر القاع ولقيت بها كنز نفس التفصيل أرجع للسابق وهكذا ونحوها يعني نحو الإجارة والاستعارة وغيرها. فإنه يعرفه المالك فإن عرفه دفع، هاي إعادة للحكم، يعرفه فإن عرفه دفعه إليه، وإلا فالأحوط أن يعرفه السابق مع العلم بوجوده في ملكه. وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده. هاي كلها إعادة للمطلب السابق. هو قال نفس الشيء، يعني كان المفروض شيء ما يعيد، لأنه هو قال وكذا مسألة لو طفلت شيئا هو نفس الحكم. مسألة إذا اشترى دابة، الدابة لغة هي كل ما يدب على الأرض فيشمل الحشرة ويشمل كذا، لكن هذا الاستعمال مهجور للدابة، صار هناك نقل لمعنى أو هجر سميه للدابة، أصبحت تطلق على خصوص يعني أصبح لا يطلق هذا الاصطلاح اصطلاح الدابة على كل ما يدب، بل أصبح يطلق على خصوص ما يركب يعني كالفرس والبغل والحمار، وأصبح يطلق بالأخص خاصة تعابير الفقهاء على خصوص الفرس. بعضهم يقول يخطب الفرس، يعني أول شيء يكون استعمال قديم للدابة ينطبق حتى على الحشرة كل ما يدب، هذا استعمال هجر. ونوجد استعمال جديد للدابة يراد به دابة الركوب ما يركب، يشمل الفرس والشيء اسمه هذا الحمار والبغل مثلا. انه وجد استعمال جديد وهذا هو الدارج الان، انه الدابه خصوص الفرس، عندما يقال دابتي ودابته يعني يريد به الفرس فقط، وهذا غالبا استعمال الفقهاء كتب الفقهيه انما يعبرون بالدابه يريد به الفرس. يعني اذا اشترى دابه فوجد في جوفها مالا ما هو الحكم؟ قال عرفه البائع، فان لم يعرفه البائع كان له، يهو له يعني للمشتري. هاي الرواية دلت على ذلك. وكذا الحكم في الحيوان غير الدابة. جيد، هذا الدابة هي مجرد مورد السؤال لهذا ذكرها، وإلا الحكم مش من كل حيوان تشتري، يعني ما اشترى بقرة مثلا فوجد في جوفها مما كان تحت يد البائع فيعرفها للبائع السابق، فإن لم يعرفها كان له ولا يجب. وأما إذا اشترى سمكة، حيوان بحري سمكة مثال ظاهر، ووجد في جوف السمكة مالا فهو له من دون تعريف ولا يجب. يقول فهو له من دون تعريف، إذا كان في سمكة فما يحتاج أن يعرف البائع السابق بل هو له. بعض الفقهاء يفرقون بين حالتين، بين حالة أنه هذا الذي تجده في جوف السمكة مما يتكون في المياه في البحر كاللؤلؤ وما شابه من الأشياء الثمينة اللي هي متكونة، وين وجودها؟ أصل وجودها في البحر. فهي إذا استمشه بالعقل هاش حاجة أنت لقيتها برزق ساقه الله إليك. وبين حالة أخرى ما لو كان ما في جوفها ليس مما يتكون وين في البحر، بل مما يوجد كالخاتم، خاتم ذهب، وخاتم ذهب جاوي البحر، هذا كان موجود قبل البحر ثم سقط في البحر. يقول ففي مثل هذه الموارد تعرفه البائع، لا تعالوا السيد الثاني عنده رأي يقول نفرق بين حالتين من حالة اللي تجدها في الجسم. فإذا كان أنت تشتريها من شخص يصيد يصيد هذا الأسماك وين يخليها؟ ويخليها عنده بأحواض، يحفظها عنده بأحواض، يجوز هذا السقط من عند هذا الخاتم بالحوض وبالأتاس. وكل شيء احتمال. فيقول مو دائما تملكه، إنما تملكه في حالة ما لو كان تعلم أنه هذا ليس ملكا للمشتري السابق للباع السابق، مثليه كما لو كان متكونا في البحر. يقول المصنف ولا يجب في جميع ذلك الخمس بعنوان الكنز، بل يكون الخمس بعنوان شنو؟ فائدة. وعرفنا شنو الفرق بين التخميسين. سيد الثاني يقول لا، الخمس بعنوان الكنز. الرابع مما يجب فيه الخمس ما أخرج من البحر بالغوص. فما يخرج من البحر بالغوص يخمس، لكن شنو اللي يخرج؟ مرة أخرج سمكة أصيد بسمكة، ومرة لا أخرج جسمه على قولت معدن جوهر وغيره. لهذا قيد السيد قال من الجوهر وغيره، لا مثل السمك ونحوه من الحيوان. فإذا التخميس على اللي تخرج من من الجواهر والأمور هذه اللؤلؤ وغيره، مو تقول لي أخرج السمكة أخرج الحيوان صدت. لا الصيد ليس عليه. قال الأحوط وجوب الخمس فيه وإن لم تبلغ قيمته دينارا، في مقابل رأي، وهذا الرأي يتزن به سيد الثاني. سيد الثاني يقول لا، لابد أن يكون النصاب، يبلغ النصاب هذا اللي طلع أنت من البحر يبلغ النصاب يلا تخمسه. شنو النصاب؟ يقول أن يبلغ دينارا.
سيد الثاني
سيد أخوي يقول لا، مو شرط أن يكون يبلغ دينارا. مسألة أخرى، إذا أخرج بآلة من دون غوص، الرواية تقول غاصة مثلا، اكتب في بعض الروايات يغوص في البحر، هذا ما يحتاج أن يغوص، لا يطب للبحر ولا يتبلل، يدخل له آلة والآلة تطلع له كومة تراب وشي بعضهم شيء آلة يوصل إلى سطح نعم البحر يعني القاع، ويطلع يشوفون إن هناك مثلا لؤلؤ ويطلعون يذبون وين بالقارب مالهم، يقدر يفتشون بيه يقول لؤلؤ يلقون جوهر مثلا وهكذا. قال ما يحتاج يغوص، هذا يشمل الحكم لما يشمل له. سيد الخوي يقول في بعض الروايات يغوص، وفي بعض الروايات ما في تعبير بيغوص، إنما تعبير بأخرجه، أخرج جوهرة أو في الإخراج هو أعم من الغوص، مو صحيح؟ يقول سيد ما أقول يعني هل نحمل الحكم على خصوص الغوص أو يشمل حتى الإخراج؟ يقول من باب الاحتياط شو تسوي؟ من باب الاحتياط أن مطلق الإخراج عليه شنو؟ يعني لهذا قال إذا أخرج بآلة من دون غوص فالأحوط وجوبا جريان حكم الغوص عليه فيخمس. مسألة أخرى، الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص، لأن الوارد لاحظوا العنوان شنو عنواننا؟ الرابع ما أخرج من البحر. شو إذا أخرج من النهر شلون؟ يقول السيد أنا قلت من البحر مو قصدي شيء، أنا قصدي الالتزام بالرواية، هي الرواية شيء سئل عن ما أخرج من البحر، لكن إحنا ما في خصوصية للبحر، يمكن أن يشمل لكم مطلق ما يكون ماء عظيما كالأنهار وما شاكل. لهذا يقول الظاهر أن الأنهار العظيم حكمه حكم ماء البحر بالنسبة لما يخرج منها بالغلط فيخمس أيضا. مسألة لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر، العنبر هذا يأخذنا من بعض الحيتان، هذا أيضا ينطبق عليه أنه ليس سمكا ولا حيوانا، بل هو أمر ثمين أيضا من الأمور الهامالية. فيقول لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص، إذا أخرج بالغوص هو جيد ينطبق عليه الحكم أنه يخمس. زين مرة العنبر ما يخرج بالغوص إنما يصل هو على سطح البحر. والأحوط يقول المصنف والأحوط وجوبه يعني وجوب الخمس في العنبر فيه في العنبر إن أخذ يعني العنبر من وجه الماء أو أخذ من الساحل. هاي المرة مو غوص، هو طفى على سطح البحر أو طفى أو وصل المل للساحل وأنا جيت بس أخذت الطريقة ما أخذ، فعليه تخميس أم لا؟ يقول السيد مقتضى الاحتياط الوجوبي التخميس أيضا. الخامس مما يجب فيه الخمس الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم، فأرض يشتريها الذمي الملتزم بأحكام الذمة يخمس، يا هل يخمس الذمي؟ يخمس الذمي ما يعترف بالإسلام، شلون يخمس؟ لهذا بعضهم يقول هذا التخميس سيد السيستاني، يقول هذا التخميس ليس التخميس الاصطلاحي بعبارة تقرونها بالمنهاج، يقول هذا تسميته تخميس بالمعنى الاصطلاحي مو صحيح، لأن التخميس اصطلاحا عبادة والعبادة لا تصدر إلا من الذي يعتقد بالدين، وهذا الذمي وين هو؟ قال خلنا نسميها شنو؟ شنو يتقرب؟ ما عندنا يتقرب أصلاً بهذا الحمل، هو أصلاً نأخذ منه فلوس ما يقبل، فبالنتيجة شنو؟ خلنا نسميها ضريبة مالية، بس ما نسميها خمس، أو تسميتها خمس من باب اصطلاح معين، ليس مشموناً بالخمس المتعارف، لعله من حكم والمصالح أنه لا يشتري أهل الذمة، لا يشتري ذوي الكتاب، لا يشترون أراضي المسلمين، فيكون نوع من السيطرة على المسلمين. تقول المصنف: فإنه يجب في هذه الأرض الخمس على الأقوال، لكن وجوب الخمس على من؟ على الذمي. طبعا الذمي هو لو تعوف الوحدة ما يتخمس، لازم تفرض عليه بالقوة، يعني هذا المعنى أنه بالسلطة التنفيذية يكون يجبر هذا الذي يشتري الأرض أن يخمس. قال: ولا فرق بين الأرض الخالية، يعني بس عرفة فقط، وبين أن تكون أرض زرع أو أرض دار وغيرها، ولا يختص الحكم بصورة وقوع البيع على الأرض إلا يقول لك بعتك الأرض، لا يشمل الحكم شنو، بل حتى إذا وقع يعني البيع على مثل الدار، بعتك الدار أو بعتك الحمام أو بعتك الدخان، عفوا الدكان، فبالنتيجة يشمل الحكم جميع هذه الأمور. قال: وجب الخمس في كل هذه الأمور، لكن وين؟ في حصة الأرض. يعني إذا قلت لك بعتك الدار، ما قلت لك بعتك الأرض، بعتك الدار أقول لك أيضا فيه تخميس، لكن التخميس ليس للدار كلها بل لخصوص الأرض من هذه الدار، شكل قيمتها يقومها أهل الاختصاص. قال: كما أنه لا يختص الحكم بالشراء، بل يجري يعني هذا الحكم في سائر المعاوضات أو الانتقال المجاني. فأي انتقال لأرض من مسلم، انتقلت هذه الأرض من مسلم إلى ذمي، لابد من إجبار هذا الذمي على شنو؟ على تخميس هذه الأرض. فالعنوان بعد مو عنوان صحيح من يقول الأرض التي اشتراها، خلنا نقول الأرض التي ملكها الذمي أحسن من المسلم، سواء كان ملكا بشراء أو ملكا بهبة. مسألة: إذا اشترى فاعل اشترى من هو؟ الذمي. بعد إذا اشترى الذمي خلنا نقول الأرض ثم أسلم، حتى شي خلص من الخمس، كان مسلم بعد. قال المصنف: لم يسقط الخمس، لأنه تعلق بذمته الخمس قبل لا يسلم. وكذا يعني نفس أيضا لم يسقط إذا باعها، يعني الذمي من يعني إلى مسلم، هاي المرة الذمي يبيعها لمسلم، الذمي يبيع الأرض لمسلم حتى شيء يخلص من تخميس. الجواب أيضا بمعنى إلى باعها إلى مسلم. قال: وكذا إذا باعها من مسلم، يعني شنو أيضا لا يسقط الخمس عليه. واضح الكلام؟ هنا يجي مسألة، أنا إذا ذمي باعها لمسلم، اشتراها من مسلم ثم باعها إلى مسلم، سيأتي في المسألة القادمة شنقول نقرأ المسألة القادمة، يتعلق الخمس بما برقبة الأرض، يعني مو يتعلق بالذمة، الخمس ما يتعلق بذمة بالذمة بالدين، مو مطلبة، لا الخمس يتعلق بما بالعين. نفرقنا في بحث بعض البحوث السابقة فرق بين أن يتعلق الحق بالعين أو يتعلق بالذمة. إذا يتعلق بالذمة سهلة في الأرض ليس عليها شيء، لكن إذا تعلق بالأرض راح شيء توصب عليه، توصب عليها أنا اشتريت القاع من عندك، أنت مسلم وأنا ذمي، اشتريت الأرض من عندك، فعليه شنو؟ خمس بين متعلق بالأرض. إذن فخمس الأرض، افترض الأرض هي عبارة عن خمس شنو؟ خمس دوانم مثلا، فدونم كامل شنو حكمه؟ لمن؟ دونم كامل هو ملك لمن؟ لمستحق الخمس، لمستحق، نعبر تعبير عام، لمستحق الخمس، افترض هو السيد الفقير مثلا، مستحق الخمس، ملك لمستحق الخمس، دونم كامل. أنا سويت ذمي، مرة ثانية سويت بعت الأرض لزيد المسلم، يا زيد يا مسلم بعتك الأرض. صحيح أن البيع وقع على كل هذه الأرض أم وقع على الأربع دوانم فقط؟ الجواب أنت إنما تملك منها واقعا تملك أربع، أما الخامس الخمس ليس ملكا لك، فأنت بعت ما لا تملك، بيع فضولي، واضح شلون؟ فهي سوى مشكلة، فشلون نحلها؟ يقول المصنف: فإذا اشتراها يعني الذمي منه، افترض هاي المرة سوى الذمي اشترى مرة ثانية الأرض مرة ثانية، إذا اشترى الذمي الأرض مرة ثانية، أول شيء اشتراها مرة فصار عليه خمس، باعها لمسلم آخر ثم اشتراها مرة أخرى فصار عليها خمس ثاني، صار دون منتي مثالي يعني، فشنو الحكم؟ قال: وجب خمس آخر. وهذا مو يمنع، واضح عندكم أنه وجب خمس آخر، وجب خمس آخر. ليش؟ لأنه مرتين اشتراها ومرتين مرتين انطبق الحكم، يعني الحكم يقول كلما تكرر الشراء كلما عليه خمس. لكن السؤال هنا سؤال هذا المسلم شلون اللي يشتريها مثلا شنو حكمه؟ قال: فإن كان الخمس الأول اللي هو في مثال جيد دونم كامل دفعه من العين، جيد ملتزم هذا الذمي، جيد إذا ملتزم الذمي بالحكم فدفع الخمس الأول منين؟ من نفس العين، فصار يملك جيد يملك أربعة، من أملك أربعة؟ بعت هاي الأربعة علما لمسلم ثم اشتريتها مرة ثانية من هذا المسلم فصار عليه بعد شنو؟ خمس جديد، فلازم نخمس الأربعة مو شيء؟ كان الخمس الثاني خمس الأربعة لو لكل الأرض. قال: خمس الأربعة أخماس الباقي، واضح العبارة؟ جيد. وإن كان دفعه، يعني شنو دفعه؟ أما إذا الخمس الأول أنا منين دفعته؟ ليس من العين. سيأتي إن شاء الله حتى في المسألة القادمة نقول هو وإن تعلق بالعين لكن يجوز دفعه من مال آخر. فأنا عندي خمس دوانم اشتريت، أنا ذي اشتريت هاي الخمس دوانم، فالدونم كامل هو ملك للمستحق. شقد سعره فرضا 100,000، هات هاي 100,000 للمستحق. بالنتيجة أنا شنو أملك الآن؟ شقد أملك؟ الخمسة. بعت هاي الخمسة مرة ثانية لمسلم، واضح شلون؟ والنوم اشتريتها من عنده، فعندما اشتريها منه بعدها ما خمس أربعة لو خمس الخمسة كلها الخمسة مرة ثانية. قال وإن دفعه من غير العين كان الخمس الثاني خمسه شنو؟ تمام العين اللي هي الخمسة أخماس. زين نيجي الآن لتصرف الشيعي، تصرف العفو المسلم. فأنت المسلم يجي هاي المرة المسلم يسألك هذا السؤال، يقول لك هذا الذمي اشترى الأرض من مسلم وباعها إليه، على حكيكم هسه التعقيد اللي قلتوا لي معناها خمس كامل دونم كامل مو ملك للذمي، ملك للفقير هنسميه مستحق الخمس. مشكلة هو باع لي خمس دونمات، هسه شنو انا تورطت؟ يعني المسلم يشكش يقول انا متورط يعني بهذا، تقولون ان الخمس متعلق بالعين مو بالذمه، فمعناه انا الان متورط بالدونم الخامس، لازم انا ليس ملكا لي ام لا؟ واضح؟ نقول له مقتضى القاعده متورط. ليش مقتضى القاعدة؟ مقتضى القاعدة أنت بيع فضولي كأي بيع فضولي. سيأتي شنو معنى بيع فضولي؟ يعني أنت بيع ما لا تملك كأي بيع فضولي. أنا إذا جبت كتاب الشيخ وكتابي وبعت لك ياهن، أنت شنو لازم ترجع كتاب الشيخ إلي، تأخذ فلوسك من عندي إذا، واضح شلون؟ إلا إذا هو يقبل، واضح هذه؟ فنقول له مقتضى القاعدة أنت متورط ودونم كامل هو مو ملك لك، الذمي صحيح ما دفع الخمس لكن أنت تكون شو لك شاري هذا الدونم مو لك، هاي مقتضى القاعدة. وأنا شوي أطور البحث بعد أكثر وأعقده، مو بس هاي عفنا من الذمي، وش اسمه واحد بيكم يشكر عليه يقول الشيخ أنت عفنا من الذمي، إحنا نروحنا بالسوق نتعامل ويا ناس ما يخمسون، صحيح؟ ويا ناس ما يخمسون، وهذا يبيع لنا ونشتري من عنده، على حكيك نفس الشيء بعد مش الفرق؟ هم تعال أنا مشتري خمسة أخماس وواحد من عتن هو ليس ملكا لي، لو انا اخذ مانع الخمس شنو ذنبي انا؟ عوفنا منها ما اشتري، يلا اشتري بس منها. يجيني واحد يعزمني تعال كل بيتي، تعال اقعد ببيتي، تعال استفيد من بيتي، هم يخمس شو انا حرام علي بعد ما اروح؟ لازم من اشتري بس من اللي يخمس، من اروح اكل ببيت واحد اكل بس من بيته. القاعده احنا قلنا مقتضى القاعده صدق ما يصير، لكن اكو حل اجى من الامام عجل الله فرجه الشريف، الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، حل المشكلة للشيعة. ذات في رواية أنه لا بأس بهذا التصرف من إذا بشرط أول شيء أنت يكون شيعي، مو كل واحد اللي يستفيد منه هو شيعي. أقول ليه شيعي؟ إحنا قاعد شيعي، أنا شيعي ورد استفيد، هذا ما يخمس وأنا شيعي، يصير أخذ الخمسة أخماس أو بس الأربعة أخذها والخمس والخامس مو ملك إلي، سواء الذمي مع الذمي أو مع الشيعي الآخر. الإمام عليه السلام يقول نعم يجوز كل التصرفات اللي بيها خمس تأخذها من واحد ما يخمس، وأنت شيعي مستحق، يعني من شيعي قصدي أنك أهم شيء موالي، إذا أنت موالي وشيعي أنا باعتباري إمام الإمام عليه السلام باعتباره إمام معصوما وله الولاية، فقد أحل ذلك لشيعته وجعل المهنأ للمؤمن والوزر على من؟ على مانع الخمس. ولهذا صارت حياة سهلة، أنت هسه واحد مانع الخمس ماكو مشكلة براحتك، تصرف بما مما تشاء مع، اذا هو يبيح لك الاموال يقول لك تعال اكل اكل، لا تستشكل من جهه التخميس، اذا ما مخمس المهنأ لك والوزر على مانع الخمس. لهذا يقول المصنف وان كان دفعه من غير العين كان نعم، اذا كان المشتري من الشيعه جاز له يعني للشيعي التصرف فيها يعني في الارض من دون اخراج الخمس. لماذا؟ لاجل روايات التحليل التي ذكرتها، وهي ان يكون المهنأ للمؤمن والوزر على مانع. مسألة يتعلق الخمس برقبة الأرض المشترى، إذا لا يتعلق الخمس بالذمة، لو كان الخمس يتعلق بالذمة ما عنده مشكلة. طال الذمة يعني شنو؟ يعني هو بذمته الأرض بما هي أرض ليس عليها إشكال، أنا اشتريها وبيعها وأخذها ما علي، لكن احنا قلنا أنه أكو مشكلة في الأرض، غاية هذه الأمر حليناها بطريقة طريقة روايات التحليل. فالخمس يتعلق برقبة الأرض يعني بنفس الأرض المشترى، ويتخير الذمي بين دفع الخمس العين يعني من الأرض نفسه يطلع دونم في مثالي، وبين دفع القيمة مثل ما قلنا، فلو دفع أحدهما يعني العين أو القيمة وجب القبول على من؟ على الجابي للخمس، إذا كان هناك من يجب الخمس يجب أن يقبل، من يقول لا أنا أريد بس الفلوس ما أريد قاع، لا أنت وظيفتك أيها الجابي للخمس وظيفتك أن تأخذ الخمس من هذا الذمي، فتطاك عين تطاك قاع أو تطاك فلوس تكون واجب عليك القبول. قال وإذا كانت الأرض مشغولة بشجرة أو بناء فإن اشتراها الذمي على أن تبقى مشغولة بما فيها بأجرة، أنا اشتريت قاع من عندك وأنت مسلم، أنا ذمي اشتريت قاع من عندك وأنت مسلم، مرة القاع أشتريها على صجي ومرة هاي القاع اللي اشتريتها منك أنا مشتري قاع بيها بناء أنت باني لك بيها حائط، الحائط مو ملك إلي صار ملك إلمن إلك، بس أنا إذا أنا قبلت أن يبقى هذا الحائط مثال حائط مخش مثال، أنت عندك أشجار مخليها 100 شجرة مخليها واضح شلون، أو بناء عندك بيتين ثلاثة باني على القاع اللي بيعتها، هو البناء إلك والأشجار إلك، فمرة أنا أرضى ببقائها مجانا أنت قلت لي رجاء هاي بقي هذا الأشجار عندك بعد كذا شهرين ثلاثة وشيلها بقيها شهر، فأبقيها شهرين بأجرة يصير أطالب أجرة لي، أنا أطالب بالأجرة ولي أجعلها شنو مجانا، مو هذا محل بحثنا، محل بحثنا بالخمس شنو نبطه. يقول فإن اشتراها على أن تبقى مشغولة بما فيها يعني من شجر أو بناء بأجرة بقيت أو مجانا، المهم وين حكم لأن هاي الأرض تقوم حال كونها أرض خالية من هذا الأشجار أم حال كونها أرض شنو مشغولة بالأشجار، وأكو فرق ضايق بالسأل، وين واحد عرفة خالية ما عندها إيش وبين عرفة مزروعة وتعال هذا الزرع يكون ينشال زري فرق بالسأل، فالسؤال هذا الجابي للزكاة الجابي للخمس العفو الجابي للخمس ناس يقدر الأرض، يقدر الأرض حال كونها مشغولة بالبناء يصير سعرها فرضا 150، وبين أن تكون لا غير مشغولة إنما أرض جرداء تصير سعرها فرضا أعلى افترض أعلى 200، مو تتوهمون بعض بعضهم يشتبه يقول يعني الشجر أحسب الشجر سعره، لا مو سعر الشجر ما نرضى مو فهمت لو فهمتوني مو أحسب سعر الأشجار، الأشجار مو مالتي لا أحسب أرضي حال وجود الأشجار عليها والأرض حال شنو حال، يعني أقول لك شنو الفرق بين عرصة عليها بناء وهذا البناء يكون ياخذ له شهر ولا يرض، يقول ما حد يشتري لها هاي، واحد يجي جازف يشتري له قاع عليها بيت وهذا البيت مال واحد ينتظر شو وقت يشيل البيت، انا ما اشتري القاع واشتري القاع فارغه حتى ابني به ماشي، اقول لك قد السعر اقول لك نص السعر يروح مو صحيح مو حالي، او مثلا انت انا اشتري بيت مؤجر واشتري بيت فارغ مو اكبر بيت مؤجر، يعني مشتري بيت بيت صار مالي بس لازم انتظر شو وقت يطلع هذا المؤجر، مؤجر شو وقت يطلع انت والله انا متعاقد ويا صاحب البيت بعد سنه عشان سنتين انتظر يلا اخذ بيتي، قل له قلت سعر يصير نفس سعر البيت الفارغ اللي انا اكل به مباشره، واضح الفكره؟ فنفس الشيء اللي هنا الجابي للزكاه العفو للخمس يقومه، فان اشتراها على ان تبقى مشغوله كذا قوم خمسها كذلك، كذلك شنو يعني؟ يعني مشغوله، وان اشتراها على ان يقلع ما فيها قوم خمسها ايضا كذلك يعني مقلوعه، وها حسب النيه شلون اشتراها هو. مساله اذا اشترى الذمي والارض من اشتراها ايش قلنا له؟ قلنا له ترى شوف يا ذمي ترى الحاكم الشرعي راح يفرض عليك ضريبة نسميها الخمس راح ياخذها من عندك لين انت ذمي اشتريت ارض المسلم، يقول هذا هيك يعني شلون اخلص منها؟ راح القى لك هي شرعيه احتال على دينكم حتى اخلص من الزكاه من الخمس، شو يسوي؟ وشرطه يا هو فاعل شرطه الشرط الذمي على المسلم البائع شرط ان يكون الخمس عليه يا هو على البائع على المسلم عفوا ايه شو يقول له؟ يقول انا بعد ايش حال شلون اتخلص من عندك؟ اتخلص انتم مو عندكم تقولون عندكم قاعده انتم من المسلمين تقول المؤمنون عند شروطهم او شرط واجب ماشي، انا اخلي الشرط بالعقل اسوي لي شرط بالعقل وهذا الشرط بالعقل اتخلص به من الخمس، خوش بهالطريقه بعت واشتراه مو باع، اشتريت الارض بشرط ان يكون خمسها عليك لا علي، السيد يقول لا الشرط بهالطريقه مو صحيح، احنا نصلح لك اياها نركب لك اياها بس مو هيك، هاي الطريقه من الاشتراك مو صحيحه، ليش؟ لأنه شرط يجعل وجوب الخمس على من؟ على المسلم وعلى الذمي؟ على المسلم، يعني يقول لو وجوب الخمس صار عليك هاي الأمور وجوب الخمس عليك أو علي هاي أنا سويها كيف بشروط لو الله يثبت الله خمسة هاي أمور شرعية واضح، لهذا المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هذه القاعدة تكملة الرواية، المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ما لي حق أنا والله أدخل بالشرعيات وخليها شروط، ماشي؟ بعتك الدار بشرط أن تصلي صلاة الظهر عني هذا اليوم، تكون واجبة عليك لا علي، ما كل شيء أدني الشرط، واضح؟ لهذا شنو نقول له؟ هذا الشرط باطل. عبارته يقول أن يكون الخمس عليه، ما يصير الخمس ليس عليه، يعني وجوب الخمس قصدي ليس علي بل عليك أيها الذين، واضح شلون؟ أو أن لا يكون فيها الخمس، بعتك هذا اشتريت هذه الأرض بشرط أن لا يكون وجوبا علي، لا يكون هناك وجوب علي بالخمس، نقول له هذا مو كيفك، هذا الله سبحانه وتعالى ثبت عليك الوجوب. أما يقول كوني بشارة كوني حل، نقول الحل كالآتي: بعتك الأرض أو اشتريت الأرض، اشتريت الأرض منك أيها المسلم بشرط أن هناك، أعترف أن هناك خمس علي، قال رحمه الله عزيز، أعترف بوجوب الخمس علي، لكن أنت أديه عني، دفع عني، ما بيها إشكال. حتى في الواجبات المالية يصير واحد يدفع عن آخر، فيقول له البائع المسلم، يقول له قبلت أن أدفع الخمس الواجب عليك. شوف ما تلاعبنا بالوجوب، إذا إحنا ما تلاعبنا بالوجوب. أما إذا تلاعبنا بالوجوب الواجب على المسلم، لا مو الواجب، هو واجب عليك. أما إن قال لا هو نعم واجب علي، لكن أنت ادفعه عني، حال راح يصير المسلم يقبل أن يتبرع بإعطاء الخمس، يعني هو ماكو مشكلة. لهذا قال كملناها المسألة: أو أن لا يكون فيها الخمس بطل الشرط، وإن اشترط أن يدفع الخمس عنه. شوف عنه يعني شنو؟ هذا اعتراف بالثبوت. يقول له جيد ما دام اعترفت بثبوت الخمس عليك ما الله والديك، لكن اما دفع الخمس مو مشكله، خلي المسلم يدفعه اذا قبل، صح الشرط، ولكن لا يسقط الخمس الا بالدفع. فالجابي للخمس يقول له انا سمعت انت يذمني، سمعت اشتريت لك ارض، يلا جيب الخمس. يقول له مو انا شرطت عليه، هو يأديها عني، جيد انا سامحك، اروح للمسلم تعال اعطيني خمس، اذا انطاني ما اخوش، اذا ما انطاني قال ما انطاني
ارجع عليه.
يقول له من سألت تعال تعطيني خمس، يقول مو أنت شرط، أنا شرط، يقول أنا ما أعطي، لكن ما ينطي، إذن لا يزال الواجب عليك. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.